أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا نتحدث عن قضاء الفوائد وحول المواسعة والمضايقة. تحدثنا عن أدلة القائمة على أساس عدم ضرورة الفورية في القضاء، ونحن اليوم في صدد بيان أدلة المثبتين والذين يقولون تجب المبادرة إلى الصلاة الفائتة أسرع فأسرع. قبل أن نتحدث عن ذلك، كما سوف نبين بعض الروايات التي بقيت من البحث السابق، هناك بصائر. الأولى، في مقابل التهاون الذي يصيب الإنسان بعد فوات الفرائض، والذي أساسا لا يفوت الإنسان، لا تفوت الفريضة عن إنسان جدي، حتى في ما يتصل بالرواية التي تبين أن النبي قد فاتته صلاة الصبح وكان نائما، نحن نشك في صحة هذه الرواية أو لا بد من تأويلها. فإذا الإنسان قد يتهاون، في مقابل هذا التهاون جاءت روايات تؤكد على ضرورة الفورية. يعني كل ما ذكرت أنك قد فاتتك صلاة من الفرائض في نفس الوقت وقتها صلها. هذه نقطة. ربما فقهانا أيضا القدماء منهم بالذات رضوان الله تعالى عليهم أكدوا على المضايقة وعلى المسارعة إلى قضاء الفوائد من هذه الزاوية، ونحن يجب أن لا نلغي القضية، يجب أن نخلي بالنا. كثير من الأحيان المستحبات في الشارع تطرح كأنها واجبات، والمكروهات تطرح وكأنها محرمات في بعض الروايات. والسبب لأن الإسلام ليس فقط يريد أن يبين مثل قانون هذا حلال هذا حرام، لا، يحفز الناس إلى الواجبات ويردعهم عن المحرمات. ذلك مثلا صلاة الليل كان ظاهرا واجبة على الرعيل الأول من المسلمين، ثم جاءت الآيات بأنه لا، هذا غير واجبة. غسل الجمعة، في رواية غسل الجمعة واجب كوجوب غسل الجنابة وما أشبه، يعني روايات محفزة هذه. وإحنا في حديثنا مع الناس يجب أن لا نتحدث بطريقة توحي إليهم بإمكانية التهاون في المستحبات. المستحبات أيضا تالي تلو الواجبات، والمكروهات تالي تلو المحرمات، وعلينا أن نثبتها. وأنا شايف بعض الشعوب وبعض المناطق الناس عندهم الواجب والمستحب شيء واحد، مكروه وحرام شيء واحد، مهتمين بالمكروهات وتجنبها والمستحبات واتيان بها كاهتمامهم بالواجبات والمحرمات، وهذا شيء جيد. أما أنه هذا مستحب هذا مكروه، هذا مستحب هذا مكروه، يعني يقول فالشكل اللي الإنسان بعد كأنه نفسه ترغب عنه بهالأسلوب هذا. هذه نقطة مهمة. نقطة أخرى، كما سبق وأن أشرت إلى ذلك، أنه هناك أوقات الصلاة فيها مكروهة كطلوع الشمس عند الطلوع قبل أن ينتشر شعاعها، هذا الوقت اللي مكروه في الصلاة كان تساؤل عند الناس حول هل في مثل هذه الأوقات واحد يقدر يقضي الفوائد أم لا. ثم هذا التساؤل موجود أيضا في باب الحج في صلاة الطواف، أيضا كانوا يسألون أنه أنا طفت وصلت وقت صلاة الطواف عند شروق الشمس أصليها لو بعدين أصليها. مثل هذه الأسئلة كانت موجودة، وبعض الروايات التي وردت في باب المضايقة أشارت إلى هذه النقطة أنه كل ما ذكرت الفائتة صلها دون التوجه إلى وقت هذا الوقت مكروه أو غير مكروه. خب هذا شيء جيد. هذه أيضا بصيرة لابد أن نشير إليها. وعموما الفكرة اللي أريد أعرضها خدمة العلماء هي التالية، أنه الروايات يجب أن نتأمل فيها ولا نطرحها، نحاول أن نعرف رواية على أي أساس هذه الرواية إجتي، يعني ندور لها مخرجا تأويلا، ومو كأنه إحنا عندنا شيء حد هذا إيه هذا مصدر عندنا يقول هذا إيه هذا لا، لا الرواية بيها مخرج. وبذلك نحاول أن نجمع بين الروايات، مو ناخذ رواية ونطرح رواية، ناخذ رواية ونطرح رواية من جهة أو من جهة، لا كل شيء بحسابه. ومن هنا الروايات التي وردت في المواسعة غير رواية واحدة أو أكثر من رواية، أكثرها جاءت في باب التسامح، يعني لكي يكون هناك نوع من الفرجة أمام الإنسان. أما أنه رواية يقول اترك صلاة الفائتة إلى بعد سنة سنتين، هذا ما شفنا. هي رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت عليك فوائد فمع كل صلاة فريضة صلي فائتة، هذا به نوع من التسامح يعني. بس يمكن هذا السبب أنه هذا الرجل كان ضعيف، كان عنده مشكلة بشكل أقضيها. لكن عموما الروايات المواسعة أيضا ليست بهذه السعة التي نفترض أن نكون. وبإحنا هنا بعض الروايات السابقة التي وردت في باب المواسعة نقرأها، وثم ننتقل للروايات التي وردت في باب المضايقة أو استدل بها على ذلك. ومن هذه الروايات رواية عمار، حيث جاءت في هذه الرواية عن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر، هل يقضيها وهو مسافر؟ قال عليه السلام نعم يقضيها بالليل على الأرض. بالليل يقضيها ليه؟ لأن المسافر عادة بالنهار راكب، وهو راكب صعب عليه أن يصلي، يعني ما يقدر يؤدي حق الصلاة، يقضيها بالليل على الأرض، فأما على الظهر فلا، ويصلي كما يصلي في الحضار، يعني يصلي صلاة تامة مو صلاة من المسافر اللي قد واحد مسافر مهتم ببعض الواجبات الصلاة. رواية العيس أو العيس بن القاسم في من نسي أو نام عن صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال عليه السلام إن كانت الصلاة الأولى فليبدأ بها، وإن كانت صلاة العصر فليصلي العشاء ثم يصلي العصر. الصلاة الأولى تعبير عن صلاة الظهر، إذا صلاة الظهر يصليها قضاء، معناه أنه يصليها قبل المغرب وقبل العشاء. وأما الصلاة الأخرى وهي صلاة العصر لا يأخرها إلى صلاة العشاء بعد صلاة العشاء. ولعل هذا سببه أنه كما تعرفون صلاة الظهر فيها التأكيد، وهي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فسرت بصلاة الظهر، وهذا أقرب إلى كلمة الوسطى، باعتبار الصلاة إحنا عادة ننعتها بوقتها، صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، والأوسط إما أوسط من الليل، وسط الليل ما به صلاة خاصة نص الليل، فشو يصير نص النهار ونص النهار بالشكل. والآية الأخرى تقول أقم الصلاة لدلوك الشمس ابتداء بصلاة الظهر إلى غسق الليل، فإذا صلاة الظهر لها مركزية. ربما هذه الرواية تشير إلى أنه إذا صلاة الظهر فاتتك فأنت صليها حتى قبل صلاة المغرب والعشاء، لكن إذا صلاة العصر فاتتك ما يخالف تأخرها بعد صلاة العشاء، فإذا التأخير ممكن. رواية ابن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام: سألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر، قال عليه السلام: يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر. هذا تقريبا في نفس السياق. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تقام الصلاة وقد صليت، أنا مخلص صلاتي لكن جماعة قامت. فقال عليه السلام: صلي واجعلها لما فات. لما فات يعني فعلا هذا عليه صلاة فائتة؟ لا، ليست عليه صلاة فائتة، وإنما يحتمل أن تكون عليه صلاة فائتة، ما ندري، احتمالا أنه هو عند قضاء بناء على أن هذا الإنسان كانت عليه صلاة فائتة، فإذا هو صلى صلاة الحاضرة، صلاة الواجب عليه وصلاة الفائتة ما صلىها، لما قامت صلاة الجماعة التحق بالجماعة ونوى الصلاة الفائتة. سألت عادة في بعض البلاد، أنا في العراق ما شفت يمكن أن أقوى هالأيام، أنه ليلة القدر، ليالي القدر الثلاث يصلون 100 ركعة جماعة ولكن بنية القضاء، لأنه مستحب 100 ركعة، فعندهم مشكلة بعضهم، بعض الناس العاديين في الصلاة بيضبطوها فيصلوها بنية القضاء، قضاء صلواتهم. هذا عادة موجودة. رواية أخرى: من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فائته أتم التي هو فيها ثم يقضي ما فاتته، وهذا واضح. أما الروايات الأخرى، روايات الأولى هي هذه الأدلة التي أقاموها على المضايقة هي التالية: الدليل الأول قالوا بأن احتياط واجب، أخوك دينك فاحتط لدينك، حس إذا فد واحد فاتته الصلوات يمكن يموت ولما يقضيها فعليه أن يبادر. نحن نقول نعم، الاحتياط حسن على كل حال، ولكن الاحتياط غير فرض، غير واجب، يمكن عندي واجبات أخرى أهم من الصلاة، من صلاة الفائتة، صلاة غير مؤقتة. رواية دليل آخر أن الأمر يدل على الفورية، وقد سبق وأن قلنا بأن الأمر لا يدل على الفورية ولا على التراخي، إنما الأمر يدل على الأمر، على أن الشيء المأمور به مطلوب، أما متى وكيف ذات الأمر ما في دلالة، وهذا بحث طويل في الأصول. أما الروايات: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إن صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، يعني في واحد فاتته صلاة الظهر وهو عند العشاء، إذا عندي وقت يصلي صلاة الظهر ثم يصلي صلاة الظهر قضاء، ثم يصلي صلاة المغرب ويبدأ بذكر بعدين سؤال. إن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري. إنصافا استدلال الأئمة بهذه القطعة من الآية هذا بحاجة إلى تأمل، وأكثر من رواية استدلوا بهذه الآية وأقم الصلاة لذكري، كأنه بمعنى إذا تذكر الإنسان واجبا من واجباته مرتبطا بالصلاة فعليه أن يبادر لإقامة تلك الصلاة. رواية أخرى بعض الفقهاء أفاضوا كالمرجع الشيرازي والمرجع الخوئي وغيرهم تقريبا أفاضوا في الحديث عن هذه الآية، وأن الآية خطاب لموسى بن عمران، موسى بن عمران ينتقضت صلاته، وبعدين أصلا صلاة ما كانت واجبة عليه. أنا أصلا أشوف هذا منطلق هذا البحث خلط. المنطلق كأنه الآيات وردت في أشياء ولا بد أن نحددها بما وردت فيه من المواضيع أو موضوعات. الآية مطلقة، المورد غير مخصص أصلا. أسباب التنزيل وذكر أسباب التنزيل ربما يجعل الإنسان يحدد الآية، آية نزلت في فلان ونزلت في فلان كأنه بس فلان. والإمام الصادق سلام الله عليه في رواية صريحة يقول الآية الآيات تنزل في ناس وتجري في غيرهم، ولو أن الآية نزلت في أناس ثم ماتوا لماتت الآية، تبقى الآية مستمرة. فنحن يجب أن ندرس الآية وندرس الرواية التي تستدل بهذه الآية. فمعنى أقم الصلاة لذكري، إذا ذكرت صلاة فائدة فعليك أن تبادر بها، ما في مشكلة، هذا يكون معنى الآية. وأن قلت أن هذه إذن تدل على المضايقة، نقول نعم تدل على المضايقة، ولكن أدلة المواسعة تجعل هذه الآية وهذه الرواية التي استدلت بهذه الآية تجعلها تدل على الاستحباب، استفاء المبادرة. ليش ننفي أساسا معنى هذه الرواية؟ يعني ينبغي أن لا نخرب ذوقنا في فهم الرواية. الآية واضحة. المرجع الشيرازي يفصل الحديث في هذا مما ليس مهم البحث حوله. وأما الرواية الأخرى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمس صلوات لا تترك على حال. لا تترك لعل معناها لا تؤخر، لازم تصليها خمس صلوات. شنو هي؟ إذا طفت بالبيت طواف خلاص صلي، لأنه صلاة الطواف يجب أن تكون مباشرة بعد الطواف، ما يصير فاصلة بين صلاة الطواف والصلاة الطواف نفسه. وإذا أردت أن تحرم، واحد يريد أن يحرم للحاج أو العمرة قبل ذلك يصلي، هسه الصلاة صارت مع شروق الشمس ما في مشكلة صلي، لأن الوقت الآن ما مرتبط به وقت، المرتبط بالشغل اللي عندك وهو الإحرام. وصلاة الكسوف، صلاة الكسوف واحد يصليها في أي وقت عند الكسوف. وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، إذا نسيت صلاة فأي وقت ذكرت الصلاة صلها، لا تقول الآن قبل الظهر بعد الظهر أول الشروق ما أول الشروق، يعني ما يتحكم المستحبات التي في الصلاة والمكروهات ما يتحكم في هذا المجال، وهذا واضح. وصلاة الجنازة، سنأخر الجنازة نقول صبروا حتى يصير ليل حتى يصير كذا، لا، صلاة الجنازة في وقتها. فالعادة جدا حسنة في العراق، هاي العادة حقيقة يجب أن أكد عليها، أن ما يعطلون الجنائز، بينما في أماكن أخرى يعطلون يوم يومين العقارب يجون وهذه شنو. الآن لا ليل ولا نهار، الحمد لله هاي العادة جيدة. هذه الرواية لا تدل على المضايقة، إنما تدل على أن الصلاة ما تؤخر لسبب، وأما أنه لا بد أن واحد يصليها فما شفنا هاي الرواية بها دلالة. رواية أخرى سأل الصادق عليه السلام، نعمان الرازي سأل الصادق عليه السلام عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال عليه السلام فليصلي حين ذكرها. واضح أن هذه الرواية محكمة، أي وقت ذكر الإنسان الصلاة حتى في أوقات تكره الصلاة فيها على الإنسان أن يصلي حين ذكره. رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل عن الرجل ينام عن الغداة صلاة الصبح نايم حتى تبصق الشمس، أي يصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال عليه السلام يصلي حين يستيقظ. بعدين يسأل يصلي مباشرة أو يصلي نافلة؟ لأن مستحب أساسا، أي صلاة واجبة واحد يصليها قبلها ركعتين يصلي نافلة، طبعا غير صلاة الطواف يصلي نافلة. فهنا الإمام يسأل الإمام يصلي ركعتين، قال عليه السلام بل يبدأ بالفريضة، حتى ركعتين نافلة مو ضرورية هنا. وفي رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأل عن الرجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها، فقال عليه السلام يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقضي ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت. أول يصلي صلاة الفائتة بعدين يصلي صلاة الحالية، إلا إذا عرف أنه إذا صلى صلاة الفائتة صلاة الحاضرة تقضى، وهذه أحق بوقتها فليصليها. يعني الأداء لا يترك الأداء من أجل القضاء، فإذا قضاها فليصلي ما قد فاته وما قد مضى وليتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها. هذه الرواية واضحة أنه التطوع بالنافلة أيضا غير مستحب، وقت اللي عليه واجب، لكن لا يدل ذلك على أن ذلك حرام، وإنما يدل على أنه مكروه بدليل تلك الروايات التي سبق وأن بيناها، وفيها وفي بعضها الحديث عن النافلة أيضا. رواية النبوي من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، وهذه الكلمة النبي هي التي جاءت على لسان الروايات، واستدلوا بالآية القرآنية أقم الصلاة لذكري، أنه حينما يذكر الصلاة رأسا يصلي. رواية أخرى فإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تتحرك من مكانك ذلك، لأنك لم تبلغ الموضوع الذي يجوز فيه التقصير أو الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت، فوجب عليك قضاء ما قصرت، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير. واضح أنه في واحد سافر، سافر على أساس ما كان مسافة وصلى قصر، هذا صلى قصر يرجع يصلي تمام، متى يصليها؟ يصليها أول ما ينصل بيته بعد السفر يصلي القضاء، قضاء الصلاة اللي صلاها قصر وكان الواجب عليه أن يصليها تماماً. هذه مجموعة روايات حقيقة كما قلت في حديثي السابق أنه لا روايات مواسعة ولا روايات مضايقة فيها صراحة كافية، ولذلك نحن في غنى عن ذلك. علينا أن نتخذ الأصول، الأصل عدم المضايقة، ولكن بوجود الروايات ووجود الاحتياط علينا أن نبادر بالفورية، وهذا أقرب إلى يعني جمع الروايات وعدم التنازل عن رواية دلالتها أو سندها أو ما أشبه. كل الروايات نجمعها على هذه البصيرة أن الصلاة مبادرة إلى الصلاة ضرورية، بمعنى ضرورية أنه مو واجب وإنما مستحب، واحتياطها من نفس الشيء. وهناك حديث مزيد من الحديث في هذا المجال إن شاء الله، صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.